بعد أن انتهينا من الأصول الأربعمائة وعرفنا ما هي هذه الأصول الأربعمائة وما هو المقصود منها، فإذا سمعنا أن هناك فلان من أصحاب الأئمة عليهم السلام وله أصل، تعرفون بمعنى أنه عنده أصل، أي كتاب نقله عن الإمام عليه السلام مباشرة، ينقله عن الإمام عليه السلام مباشرة أو من خلال واسطة واحدة. اليوم نتحدث عن شيء آخر، وهي حينما جمعت هذه الكتب، جمعت هذه الأصول، كتبها الرواة عن لسان الإمام عليه السلام مباشرة أو بواسطة واحدة كما قلنا. الآن جاء دور آخر، وهي دور المجاميع الحديثية. ما هو المقصود بالمجاميع الحديثية؟ هناك كانت المرويات عن الأئمة عليهم السلام بأي طريق، كانوا يجلسون عند الشيخ الذي كان يعرف الروايات، وكما ذكرنا مثلا إبراهيم بن هاشم، مثلا إبراهيم بن هاشم أحد الرواة عن الإمام الرضا عليه السلام، أليس كذلك؟ وجاء يحدث القميين كما ذكرنا بعد أن جاء يحدث القميين بحديث الكوفيين، أنه عرف الأحاديث وغير ذلك. فهذا تعلم بعد ذلك، هو بطريقته أيضا يعلم. من ضمن الذين علمهم هو من؟ ولده علي بن إبراهيم ابن هاشم. هذا علي بن إبراهيم ابن هاشم الذي تعرفون أن له تفسير القمي، تفسير القمي لعلي بن إبراهيم. فهم كانوا يأخذون من المشايخ الذين يعرفون، فيبدأون ويدونون، وتكون هناك ربما الأصول وغير ذلك، أليس كذلك؟ يعني كانوا يأخذونها من الواسطة أو من الإمام. هذه الأصول صارت محشوة، فيها من التاريخ، فيها من الأخلاقيات، فيها من الآداب، فيها من الفقهيات، فيها من الطب، فيها مجموعة كبيرة من هذه العلوم، لأنها كلها أخذت من الإمام عليه السلام. فحينما يجلس عند الشيخ يحدثهم، ويحدثهم بأي شيء قاله الإمام عليه السلام، إذا جاءوا إلى هذه الأصول قالوا نريد أن نجعلها في أبواب، مثلا نصنفها في أبواب، في عناوين معينة، عناوين يجعلونها في عناوين، فبعد ذلك رتبوها ترتيبا خاصا. فحينما رتبوها ترتيبا خاصا قيل هذا هو ماذا؟ هذه هي الجوامع الأولية، يعني أولا رتبوها بحسب عناوين، قالوا هذه بحسب العنوان، بحسب الموضوع، بحسب كذا، فهذه هي الجوامع الأولية، لكنها كانت بدائية، لكنها كانت بدائية، يعني لا زالت تحتاج إلى التهذيب والتشذيب والتنقيح والترتيب وغير ذلك. العمل الذي قاموا به أولا هو أنهم رتبوها في عناوين، هذه هي الجوامع الأولية، يعني هناك أصول كتب جمعوها. جمعوا كتاب أو كتابين أو ثلاثة كتب في مجموع واحد، لكنهم مثلا لم يرتبوا، قالوا هذا الحج نجعله مع بعضه، هذا كذا مع بعضه، الصوم مع بعضه، ولكن هذه مجموعة كتب وفيها حشو لا زالت محشوة بالعلوم الأخرى. فعلى كل حال هذه المجاميع الأولية لم ترقى إلى المستوى المطلوب بحيث أنك تستطيع أن تستنبط منها ما تريد بسرعة. إذا أردت أن تبحث عن شيء من الأشياء من العلوم تحتاج إلى جهد وتعب حتى تبدأ تستخرج منها. أيضا ربما لا يعلم بسبب الحشو، المهم أن يكتب من الإمام، وربما يأتون حتى بالروايات بعد ذلك، يعني هذه الكتب لأنها صارت تستنسخ وما إلى ذلك، ربما حصل هناك نوع من ماذا؟ من اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ينقلون غير صحيح. فبعد ذلك احتاجوا إلى التنقيح أكثر. فبعد ذلك ماذا يصنعون؟ جاءوا حينما رأوا بأن هناك طبعا جوامع أولية نظموها بهذا التنظيم كما ذكرنا، هل هذه للجوامع الأولية أسماء خاصة؟ نعم. من الذي كما يقول هنا الكتاب، من الذي قام بهذا الترتيب؟ يقول نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذه نوادر في الحكمة، نوادر الحكمة لمحمد أحمد بن محمد بن عيسى، هذا جمع روايات خاصة، جمع كتب خاصة في هذا المجال، نوادر الحكمة. أيضا مشيخة الحسن بن محبوب، مشيخة يعني كما تعرفون كانوا الكتاكيب قديما يجلسون عند الشيخ فيقولون نحن درسنا على الشيخ فلان، هذا الشيخ له أساتذة أيضا يقولون مشيخته فلان وفلان، وهلم جرى. مثلا الشيخ الطوسي كان أستاذه مثلا المفيد، شيخه يقولون درس على شيخه المفيد، كان شيخه المفيد، فهؤلاء كانوا يدرسون عند المشايخ. فهنا كان يعدد المشيخة، المشيخة يعني مشيخة الرواة الذين كانوا يقولون الرواية، الذين كانوا يحدثون. المحاسن لأحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، كتاب في الحديث، أيضا كتاب الثلاثون لابن سعيد الأهوازيان، الحسن والحسين يعني، وكان من أصحاب الإمامين الرضا والجواد. هذا كتاب الثلاثين أو كتاب الثلاثون بمعنى أنه جمع مجموعة من الكتب فقهية ابتداء من الوضوء وانتهاء إلى الحدود والديات، هذه عبارة عن 30 كتاب. وكما ذكرنا بأن 30 كتاب ليس المقصود منها الكتب الكبيرة، هذه الكتب الصغيرة التي هي تشتمل على روايات معينة، كراسات صغيرة جمعها فصارت 30، هذا كررناه كثيرا، وهذا من الجوامع الأولية. فأنتم الآن تعرفون ما هي الجوامع الأولية، أليس كذلك الشيخ عمرو؟ بلي. وبعد ذلك يستعرض كثير من الجوامع، هذه كلها الجوامع، المهم أنك تعرف كيف تمت هذه الجوامع ليس أكثر. على كل حال هناك طبعا طرق معينة إلى كما ذكرنا قبل قليل. هناك طرق للرواية الحديث. الرواية تنتشر بأي طريق؟ تنتشر ربما بالاستنساخ، ربما بالقراءة، يعني أنا أقرأ عند الشيخ هذا فهو يقول إن هذا صحيح. هو إذا شعر بأنني أنا ثقة وحافظ للروايات أيضا يجيزني، يقول إجازة الرواية، أنا أجيزك أن تنقل الرواية،
تنقل عني.
نعم نعم، بالاتصال به، هذه إجازة. فهناك بالسماع يسمع الإنسان، يسمع، وبعد ذلك هذه طريقة من الطرق، الشيخ ينقل إلى طلبته، ينقل إلى الناس هذه الروايات، هذه عن طريق السماع. فهناك استفتاء، هناك قراءة كما ذكرنا، كتاب موجود يقرأه على الشيخ وبعد ذلك يصححه ويقول أن هذا مثلا صحيح.
شيخنا الأفو لحد الموجود
يعطى الإجابة. نعم نعم، لا زال إلى يومنا هذا
عن المراجع.
بلي لا زال إلى
أجيزه
أن ينقل عني بسندي عن الكافي عن أو الكتب الأربعة عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام.
ليش يقول يعني أجيز أن ينقل عني بعد الكتاب موجود الكافي؟
هذه من ضمن الأشياء التي صارت من الأمور التي أخذت في الاعتبار حينما جاءوا إلى ماذا؟ جاءوا إلى الجوامع الحديثية الثانوية. هناك مرحلة أولى سميناها الجوامع الأولية، هذا يعني شافوا هذه الكتب، رأوا هذه الكتب مباشرة، أرادوا أن يجمعوها. بعد ذلك ماذا حصل؟ وجدوا أن هناك صعوبة. الأمر الأول، وجدوا أن هناك صعوبة كبيرة بالغة في استنطاق والاستفهام من الأحاديث الصحيحة من غيرها، لأن هذا ربما الشيخ يبدأ وينقل نتيجة الاستكتاب وغير ذلك، يبدأون ينقلون ليس كذلك، ربما ينقلون حديثا ضعيفا وهو موجود في الكتاب. أنت ربما تسأل لماذا ينقلون هذه الضعاف، ربما تكون هذه الضعاف لأجل أن يتبين، وحينما يبين أن هذه الرواية موجودة يقول هذا حديث ضعيف، هو نفسه يقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأجل أن ينبه على أن هنا الضعف ناتج من أين. هذه في علم الرجال، بدلا من أن يقول أن فلان كذا 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 ويشرح أنه يقول هذا ضعيف بفلان، ربما يحتاجون إلى هذا الحديث الضعيف كمؤيد فقط. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا أحاديث صحيحة، يوجد عندنا أحاديث صحيحة بنفس المضمون تماما، فيقول لا بأس أن أذكره بما أنه أنا محدث وأنقل الضعيفة والصحيحة وكل شيء، غاية الأمر أنه هذا منقول فيذكره من باب أن هذا مؤيد، لأنه يوجد حديث أخرى صحيحة بنفس المضمون لا يوجد فيها إشكال فيذكرونها. فعلى كل حال بعد أن جمعوا هذه الأحاديث بعد أن جمعوا هذه الجوامع الأولية، ماذا وقعوا في هذه المشكلة؟ وقعوا بأنه يصعب تمحيص والتحقيق في نتيجة اختلاط يعني الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة. على كل حال هذا سبب من الأسباب الذي جعل هؤلاء العلماء المتأخرين الذين جاءوا من بعد الجوامع الأولية. الأولية ما معناه ابتدائية يعني جمع هذا العرب لصقوا 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 مثلا بهذه الطريقة وصارت مجموعة، هذه مجموعات أولية، هذا حاجة هذا حاجة الله يجمع، لم يدققوا فيها لم يحققوا فيها لم كذا. فبعد ذلك نقول أن هذا من ضمن الأشياء التي جعلتهم يفكرون في طريقة للجمع مرة أخرى لكن بطريقة أفضل. جمعت أولا ثم فكروا في طريقة أن يجمعوها بشكل أفضل. ما هو السبب؟ السبب الأول صعوبة الإلمام بالأحاديث الصحيحة لأن الأحاديث صارت كبيرة جدا. الأمر الثاني عدم وجود ترتيب خاص، يعني ليس ممنهج، موجود ترتيب غاية الأمر أنه ليس ممنهج. حينما تذهب مثلا أضرب لكم مثال، تذهبون إلى المكتبة، المكتبة هنا في الجامعة مثلا، فماذا ترى؟ ترى بأن هذه مثلا الحافظة إلى الكتب فيها التصنيف بناء على أسماء المؤلفين، أسماء المؤلفين كل من يبدأ اسمه بحرف الألف يجعلونه عليكم السلام يجعلونه في هذه الحافظة. تذهب إلى الحافظة الثانية ماذا تجد؟ على أنه التصنيف كان بحسب أسماء مثلا الكتب بهذا الحرف كذا هذا الحرف كذا هذا الحرف كذا. يذهب إلى الحافظة الثالثة ماذا يجد؟ حافظة الكتب يجد أنها بحسب المواضيع والعناوين، في أي شيء تتكلم في التفسير نجعلها في التفسير، تتكلم في الفقه نجعلها مع الفقه. لا يوجد هناك تصنيف إلى المكتبة كاملة بشكل واحد، كل بحسب ذوقه يصنف. هذه تكون المكتبة فوضى أليس كذلك؟ لا يوجد في هذاك التصنيف والترتيب الجيد، فماذا يصنعون؟ يوحدون التصنيف. كانت المجاميع الأولية لا تخضع إلى التصنيف الصحيح، يوجد ترتيب ولكن هذا ليس هو الترتيب الصحيح، عرفنا؟ على كل حال أيضا نلاحظ بعد ذلك الأسباب تفرق الروايات المتعلقة بموضوع واحد في الأبواب المختلفة. يعني حينما تأتي إلى مضمون وداخل هذا الكتاب ماذا تجد؟ تجد على أن هذه الرواية التي أنت تريدها هي محشوة ربما في الأخلاقيات، ربما في باب العبيد والإماء، ربما تكون في الحج، أنت تريد عن الصوم، وإذا بالأمور ليست بالشكل المطلوب، تفرق متفرقة، هنا رواية في الحج وإذا بعد ثلاث أربع صفحات رواية أخرى مثلا في الحج وفي الوسط صوم أو حج أو غير ذلك. هذه الطريقة جعلتهم يقولون أننا نحتاج إلى جوامع أخرى أكثر ترتيبا.
الجوامع الأولية يعني بحسب الأعناب، لكن تعرف هنا الجوامع الثانية
باعتبار ماذا؟
قلنا الجوامع الأولية يعني باعتبار حسب العناوين
لم يقل بحسب العناوين، تنظيم الأحاديث حسب العناوين أو الأبواب أو الموضوعات، لكنه لكن لم يوجد
الجوامع لم يقع إلى شيء مطلوب لأنه ينقل فيه شيء غير صحيح، صحيح؟
ربما ذكر في ذلك
لكن هنا يعني طارب هنا الجوامع الثانوية.
نعم
أنا أريد يعني طارب
التعريف يعني هذا التعريف حينما وجد أن هناك الخلل هي مسائل حقب زمنية أخواني. الزمن الأول كانت الكتب مهملة، يعني نقلوها نقل فقط استنساخ، يسمعون يكتبون، هذه أولية، هذه الحقبة الزمنية الأولى. بعد ذلك جمعوها هذا الجمع سميناه ماذا؟ الجوامع الأولية يعني الابتدائية، ابتداء جمعوها هكذا. لم يحققوا، لم يدققوا. الحقبة الزمنية الثالثة هذه وقت الجوامع الثانوية، حقبة زمنية أفضل من الحقبة الزمنية الثانية، يعني أولا سجلوا، بعد ذلك جمعوا، بعد ذلك المرحلة الثالثة جمعوا بشكل أفضل. هذه الجوامع الثانوية. الجوامع المتأخرة سوف يأتي عليها الكلام. بعد الجوامع المتأخرة هذه بعد خلاص يعني لا يوجد الآن الموجودة، هذه نفس المجاميع الموجودة الآن، هذه الجوامع المتأخرة التي تسمى. فهذه حقب زمنية. ها شيخنا، حقب زمنية. بداية الأمر كانوا يصنعون هكذا، ثم عملوا كذا بشكل أفضل، سموها أولية. بعد ذلك حقبة زمنية أفضل أيضا، سموها الجوامع الثانوية، يعني بشكل أفضل. بعد ذلك الجوامع المتأخرة. فعلى كل حال، نتيجة لهذه الأسباب التي ذكرناها، ما هي الأسباب صعوبة الإلمام في الجوامع الأولية؟ صعوبة الإلمام بالأحاديث الصحيحة، التفرق مثلا الأحاديث تشعبة. تريد أن تقول شيئا شيخنا؟ تداخل، تفرق الروايات، عدم وجود ترتيب خاص، عدم وجود ترتيب خاص، تداخل المواضيع الأخلاقية والآداب والتاريخ والفقه اختلط تداخلها. فعلى كل حال، فهذه الأسباب تمخض عنها ماذا؟ أن يفكروا في طريقة جديدة، جوامع حديثة، جوامع حديثة أحدث من تلك الجوامع، مبوبة مرتبة بترتيب بحيث يسهل الرجوع إليها، بحيث يسهل الرجوع إليها. الدرس العاشر شيخنا، الدرس العاشر. نعم الدرس العاشر، الجوامع الثانوية. أنا أراك تنظر كذا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فحاول هؤلاء أن ماذا يصنعون؟ حاول هؤلاء العلماء أن يجمعوها بشكل بحيث أنهم حتى يفكروا أن لا يجعلوا حتى الأحاديث التي فيها ضعف، فيها عدم صحة غير ذلك، يبدأون يمحصون ويدققون. مثلا نأتي إلى كتاب التهذيب. تهذيب لمن؟ تهذيب للطوسي، تهذيب الأحكام. هذا شرح فيه كتاب المقنعة للشيخ المفيد. من هو شيخه؟ شيخ الطوسي، الشيخ المفيد. أحسنتم، يقولون شيخه. حينما جاء إلى كتاب المقنعة جاء يشرحه للشيخ المفيد في كتاب في الأحكام. جيد؟ لا، أحكام جيد؟ أحسنتم. جاء الشيخ الطوسي يبين من أين هذا كان يستدل، فبدأ يستعرض عارضته بالأحاديث الصحيحة. بعضها ينقل على أنها حديث ضعيفة، ليس معنى ذلك، يعني كان يحاول أن ينص على أن هذا الحديث مثلا ضعيف، يقول أن هذا ضعيف بفلان. فبدأ ينقل ويسرد الروايات، فتجد أن كتابة تهذيب شيخنا عمرام، كتابة تهذيب هذا للشيخ الطوسي فيه الأحاديث بشكل مبوب ممنهج بحسب ما هو بحسب ما يتناسب مع كتاب المقنعة. المقنعة مثلا بدأ في كتاب مثلا الصلاة الطهارة الصلاة كذا كذا، فتجد أن كتاب التهذيب يمشي بنفس الطريقة، يحاول أن يمشي على نفس المنهجية. فبعد ذلك أنت تبدأ تتعرف على أن هذا يختلف عن الجوامع الأولية، يختلف عن الجوامع الأولية، فهو هذا صاحب الجوامع الثانوية الشيخ الطوسي مثلا ذهب إلى هذه المجامع الأولية وبدأ يستخرج منها ويضعها في كتابه بحسب المراحل، بحسب التتبع، بحسب كذا. أكثر من ذلك أكثر من ذلك يأتون مثلا إلى الرواية طويلة فيها فقر، فيها أخلاق، فيها كذا فيها كذا، يبدأون يقطعون الرواية. نفس الرواية هي واحدة ولكنهم يقطعونها، يأخذون مثلا المسألة التي هي في الحج يجعلونها في الحج، المسألة التي هي في الصوم يجعلونها في الصوم، ينقلونها. فتجد ربما رواية واحدة مروية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام في أين؟ في الحج. الجزء الآخر لنفس الرواية موجود في كتاب الصوم وهي عن فلان 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 فلان، هي نفسها، ولكن هذه هي في هذا المكان وهذه في هذا المكان، جزؤوها رتبوها بهذا الترتيب. فعلى كل حال، فهؤلاء ثقة الإسلام الكليني حينما عمل لنا كتاب ماذا؟ ماذا للكليني؟ الكافي، الكافي لثقة الإسلام الكليني، هذا أحد المجاميع الثانوية، كان بترتيبه كان كذا، وهو يقول أنني أنا لم أروي إلا الصحيح، وهذا كلامه حجة عليه. يأتي المجتهد الآخر يقول أنت نظرت إلى هذا الشخص بأنه صحيح، لكن نحن لا نرى لأنه مطعون فيه بكذا، مطعون فيه بكذا، مطعون فيه بكذا، فنحن الآن لا نقول أن الكافي كله صحيح. أحسنتم، باب الاجتهاد مفتوح. ربما نحن وصل إلينا شيء، وصل إلينا شيء يضاعف فلان، لكنه لم يصل إلى الكليني، أليس هذا جائز؟ جائز. فبعد ذلك الكليني ليس كتابه كله صحيح، اجتهاده هو يقول بأن هذا صحيح. على كل حال، فكتاب الكليني كتاب الاستبصار، لمن الاستبصار؟ أحسنتم، أيضا للطوسي، تهذيب الاستبصار للطوسي. وعندنا من لا يحضره الفقيه، أيضا لمن؟ أحسنتم، للصدوق، للشيخ الصدوق. هؤلاء سموا بالمحمدون الثلاثة. ماذا يسمون بالمحمدون الثلاثة؟ لأنهم أسماؤهم محمد محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. التهذيب، الاستبصار، التهذيب ما هو؟ تهذيب الأحكام. الاستبصار من لا يحضره الفقيه، هذا ثلاثة، والأول ماذا؟ الكافي للكليني. هذه كم كتب؟ كم هذه؟ ولذلك تسمى الكتب الأربعة، الكتب الأربعة. هذه الكتب الأربعة كما قلنا في الدرس السابق، قلنا بأنها احتوت على ماذا؟ احتوت على هذه الكتب، احتوت على هذه الأصول، احتوت على هذه التي ذكروها من قبل. الآن نحن نستعمل هذه الأحاديث وهي موجودة بين أيدينا. من ضمن الأشياء التي جعلت بارك تفضل.
أنت تفضلت أنه الشيخ القليلي من الشيخ القليلي قال بأنه ما في كتابه
بنظريه هو،
لكن هو لديه في احد الكتب باب النوادر فيه اعتقد حسب ما اعتقد يذكر فيه الاحاديث الضعيفه.
لا انا اتكلم عن هذا، اتكلم عن الكافي.
نعم
عن كتاب الكافي.
نعم الكافي الكافي
نفس الكتاب الكافي
فيه باب النوادر يذكر فيه بعض الاحاديث
الضعيفه
ويقول انا اذكرها من باب الامانه العلميه.
نعم هؤلاء
رواياتي شخص بعد
صحيح هذا هذا صحيح، ولذلك من البداية احنا ذكرنا، انا لم اطلع على هذا الكلام، لكن نحن من البداية قلنا بانه هذا لا بأس به ان يذكر. الامانة العلمية تقتضي بان يذكرون، يقول انا محدث، انا اذكر ما هو موجود، بالنتيجة روية ام لم يروى روية. ربما يأتي شخص اخر من باب الامانة العلمية، هو يقول الشيخ الكافي يقول انا وجدته في هذا الكتاب، وهذا الكتاب له أشخاص جيدون غير ذلك، فأنا أنقله. بعد ذلك أنتم عليكم التحقيق. على كل حال فيوجد هناك شيخنا، يوجد هناك أيضا، سأجعل لك الفرصة إن شاء الله خدمتكم، يوجد هناك أيضا أن الشيخ الصدوق يقولون أن هناك كتاب آخر له يسمى بمدينة العلم، كتاب مدينة العلم. كتاب مدينة العلم هو أكبر من كتابه من لا يحضره الفقيه، فيه أكثر أبواب من لا يحضره الفقيه، ولكن للأسف وصل إلى يعني سبحان الله كتب كيف تندثر يا عجب الله. يعني كما ذكرنا بالأمس العوامل التي مرت على العالم الشيعي، العالم الشيعي مر بمحن كبيرة، هناك من صنع الحرائق في الكتب، هناك من رمى بالكتب في الأنهار، هناك ما الكتب التي دفنت كما ذكرنا مثلا في محمد بن أبي عمير، ذكرنا كيف أنه سجن، كيف أنه عذب، كيف أنه خوفا عليه تقية دفنوا كتبه وما إلى ذلك. فهذه هي المحن التي تمر على الشيعة. فعلى كل حال من ضمن الأشياء هذا الكتاب كان موجودا إلى غاية القرن العاشر، إلى غاية القرن العاشر، بعد ذلك اندثر، لم يصل لنا منه شيء، لم يروى لنا منه شيء. أكبر من لا يحضره الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه كبير، ولكن ليس موجود. على كل حال أيضا عندنا ممن المشاريع العلمية حول الكتب الأربعة، هناك بعض المشاريع التي هي كانت أيضا بداية مشاريع تعتبر حديثية جديدة بعد الكتب الأربعة، بعد الكتب الأربعة، مثلا كتاب الفيض الكاشاني، كتاب الفيض الكاشاني هي موجودة الآن، له كتب كثيرة في السير والسلوك والأخلاقيات، وهو من العلماء السالكين الأجلاء جدا. بل فهذا الفيض الكاشاني أيضا كتب كتاب الوافي، كتب كتاب الوافي في الحديث، وجعل فيه تفسير غريب الحديث وبيان وجوه الجمع في الروايات المتعارضة. الروايات المتعارضة نحن ذكرنا لكم قبل فترة مثال من الأمثلة كيف أن هناك رواية تتعارض مع رواية، فكيف يصنعون معها؟ ما أدري ذكرنا لكم أو مع جماعة أخرى لعله في بداية الأيام لم نذكرهن. مثلا يقول لعله أنتم الربا مثلا حرام، يقول الربا حرام، أن أنتم أليس كذلك؟ نعم الربا حرام. بعد ذلك يقول في جهة أخرى الربا بين الوالد وولده جائز، أنت تقول هاتين متعارضتين، الربا حرام أو جائز، فيقولون هذه نحل هذه شكل بسيط جدا، سميه الجمع العرفي كل الناس يعرفون، يعني الربا حرام في كل مكان إلا إذا كان مع والدي وولده فهو جائز، يقولون يحلون التعارض بهذه الطريقة. فالشيخ الفيض الكاشاني كان يعمل في الروايات المتعارضة، يدقق أكثر ويستنبط ويجمع، يحاول الجمع بين الروايات المتعارضة، وهذا عمل فقهي في الواقع، عمل أصولي فقهي تبع علم. لا في كتاب الوافي، كتاب الوافي.
لا أقصد هو تناول الكتب الأربعة كلها.
نعم نعم نعم.
أقصد ممكن من رواية من الكافي ورواية من الاستفسار والوقف بينهما، أو في نفس الكتاب الروايات المتعارضة.
لا مانع. لا مانع. نعم لا مانع. هناك الشيخ حسن بن زين الدين. من هو زين الدين؟ الشهيد الذي عبر عنه بالشهيد، الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الأول، الشهيد عفوا الشهيد الثاني. ها الشيخ حسن، هذا الشيخ حسن هذا هو صاحب كتاب المعالم. قبل فترة كان الطلبة يدرسون كتاب المعالم، أول نهاية المقدمات بعد أن ينتهوا من العلوم العربية وينتهون من علوم المنطقيات المقدمات. ها شيخنا بعد أن ينتهوا من المقدمات يبدأون ويشرعون في السطوح في السطح، أليس كذلك؟ كان الكتاب الأول الذي يدرس في علم الأصول هو المعالم، معالم الدين. لمن؟ لهذا الشيخ حسن، لهذا الشيخ حسن أحد العلماء الأجلاء المعروفين المحققين المدققين. ماذا كتب؟ كتب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، في الأحاديث الصحيحة والحسان، يعني منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، يعني جاي يفرق ما بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث التي يعبر عنها أحاديث حسنة. تميزون أنتم، درسنا في بعض الدروس السابقة ما هو الفرق ما بين الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن، تعرفون لا تنسوا. فهو يميز ويبين منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان. فهذا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قدم لنا هذا الكتاب الذي يوضح فيه ما يحتاج إلى التوضيح من الأحاديث والروايات. هذه طبعا ماذا سميناها؟ سميناها الجوامع الثانوية بعد الجوامع الأولية. خلينا نقرأ إذا كان فيه شيء وخلاص، يعني الموضوع مكشوف. الجوامع الحديثية، ما هي الجوامع الحديثية للشيعة؟ يقول يمكن تقسيم الجوامع الحديثية إلى ثلاثة أقسام. الجوامع الأولية، عرفتم ما هي الجوامع الأولية أخواني؟ يعني أولا صارت تقييد، بعد ذلك هذه المقيدات جمعوها جمعا أوليا، جيد؟ بعد ذلك الجوامع الثانوية مثل ما ذكرنا، ما هي؟ الكتب الأربعة، الكافي للاستفسار التهذيب ومن لا يحضره الفقيه.
الجوامع الأولية لم يرتبوها بأبواب، لم يصنفوها، فقط
جمعوها بحسب مثلا عناوين أبواب، لكنها لم تكن بتصنيف بشكل صحيح، يعني هذا يصنف بشكل، ذاك يصنف بشكل، ومتفرقة داخل نفس الروايات لم يرتبوها، تجد الرواية مختلطة فيها بعضها ببعض، لم تكن بالشكل المطلوب. لا 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 المقنعة كتاب فقهي. نعم. كيف تكونت الجوامع الأولية؟ كان تدوين الحديث في عصر الأئمة عليهم السلام على ألواح وصفائح وأوراق، كانت أشبه شيء بالكراسات. تعرفون الكراسة يا إخواني؟ تحتوي على ما سمعه الراوي من الإمام المعصوم عليه السلام، وكانت تعرف بالأصل أو النسخة. هذا الذي درسناه في السابق، قلنا ما معنى الأصل، ما معنى الأصول الأربعمائة، تعرفون دي. صحيح؟ وكانت تعرف بالأصل أو النسخة، وربما عمد الراوي إلى تنظيم الأحاديث حسب العناوين أو الأبواب أو الموضوعات، فكان يطلق عليها اسم الكتاب أو الجامع. وقد تصدى بعض أصحاب الأئمة إلى زمان الإمام الكاظم عليه السلام إلى تنظيم وجمع مسموعاتهم على هذا المنوال. وبارتفاع الضغط السياسي عن نقلة الحديث، أخذت هذه الكتب طريقها إلى الازدياد والتعدد بواسطة الاستنساخ والاستكتاب والسماع والقراءة والإجازة وغير ذلك. وقد ذكر نموذجا من ذلك الشيخ الطوسي في ترجمة حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، حيث قال إنه روى 1000 كتاب من كتب الشيعة بالقراءة والإجازة، بالقراءة والإجازة، بعد أن يقرأ يقولون له هذا الكتاب مجاز، يجيزه المشيخة، يقرأه على المشيخة فيجيزون هذا الكتاب،
يجيزونه من ناحية النقل.
نعم، يجيزونه بأنه هذا صحيح، هذا منقول، هذا موجود. نعم. كيف تم تنظيم الجوامع الأولية؟ الذي يظهر من تتبع المؤلفات في القرن الثالث والرابع القول أن تنظيم الجوامع الأولية تمت بجمع ما ورد في موضوع واحد غالبا، كما ورد في ترجمة علي بن عبد الله بن حسين من أن له كتاب في الحج يرويه كله عن موسى بن جعفر. أنت تقول يا عجب الله، هذا في الحج، يعني هذا المفترض في باب واحد، صحيح؟ هذا صحيح، يأتي هذا الإشكال، لكن هذا الكتاب الذي هو في الحج يعني ربما أغلبه في الحج، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد داخله أشياء أخرى، أو أنها عدة كتب مجموعة، عدة كتب ليست منظمة، ليست منظمة، غاية الأمر أنها جمعة. وفي ترجمة صفوان بن يحيى أن له 30 كتابا في موضوعات ماذا قال؟ مختلفة. ولم تتعدى الروايات المدونة في هذه الجوامع ما كانت صحيحة في نظر جامعها، في نظر جامعها قال، حتى يحترز، يعني بعد إحنا لنا آراء. وقد استمرت هذه السيرة إلى زمان تهيئة الجوامع الثانوية. هل كان للجوامع الأولية أسماء خاصة؟ نعم، إن الجوامع الأولية غالبا ما عرفت باسم الجامع، على أن بعضها عرفت بأسماء خاصة، منها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ومشيخة الحسن بن محبوب والمحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، كتاب 30، كذا كذا، إلى أن ينتهي إلى آخر هذه الجوامع كله. أما الجوامع الثانوية، كيف نشأت هذه الجوامع الثانوية؟ أولا يبدأ يعرض ليش، لأي شيء بدأت هذه العملية، عملية الجوامع الثانوية. كيف نشأت الجوامع الثانوية؟ بعد اشتهار الجوامع الأولية في الأوساط الشيعية، أوشك سماع الحديث على الإضمحلال. رأيتم شيخنا؟ لماذا؟ هذا سبب من الأسباب في الواقع. بعد اشتهار الجوامع الأولية في الأوساط الشيعية، أوشك سماع الحديث على الإضمحلال.
لماذا يضمحل سماع الحديث إذا كان موجودا على شكل؟
هذا يقول سماع الحديث أوشك على الإضمحلال، يعني التداول، يقولون خلاص الكتب موجودة بعد لا داعي لأن تذهبوا وتستمعوا وتذهبون إلى المساجد وغير ذلك، وهذا يسبب أمر خطير في الواقع. يعني الاكتفاء بالكتب، والاكتفاء بالكتب ليس أمرا صحيحا. لماذا؟ لأنك ربما في أثناء جلوسك عند الأستاذ الشيخ مشيخة، عند جلوسك عند الشيخ وقراءة الحديث عند الشيخ، هذا الشيخ ربما يبين لك أشياء ليست مكتوبة، ربما مخفية يحاولون إخفاءها أصلا لأجل تقيته. ربما يوجد هناك بعض الأشياء أنت تقرأها تفهمها بشكل، لكنك إذا جلست عند الشيخ يبينها لك بشكل آخر، أليس كذلك؟ خصوصا أنها مكتوبة بلغة عربية، وهناك العالم الإسلامي متسع جدا ابتداء من أفريقيا إلى أوروبا إلى الصين، هذه كلها مناطق كانت لغات مختلفة ثقافات مختلفة، فربما لو قرأوا يقرؤون بشكل يفهمون بشكل خاطئ، فيقرأ هذه من ضمن الأشياء، يقرأ هذا الأمر عند الشيخ ويجيزه. لاحظنا هذه كل هذا الكلام أقول لكم في مثل خذوا العلم من صدور الرجال لا من بطون الكتب، خذوا العلم من صدور الرجال لا من بطون الكتب. على كل حال هذا تعقيب على كلامكم شيخ سامر. بعد اشتهار الجوامع الأولية في الأوساط الشيعية أوشك سماع الحديث على الإضمحلال اعتمادا على هذه الجوامع، كما واجهت المحدثين مشاكل أخرى منها صعوبة الإلمام بالأحاديث. الثاني من بين الآلاف، الثاني عدم وجود ترتيب خاص، الثالث تفرق الروايات المتعلقة بموضوع واحد في الأبواب المختلفة، الرابع تداخل المواضيع الأخلاقية والآداب والتاريخ وغير ذلك، لأن أكثرها كانت إملاءات المجالس، مجالس الشيوخ أغلبها إملاءات مجلس الشيخ، الشيخ يجلس ويكتبون بسرعة. وهذه الأمور وأمثالها دعت ثلاثة من كبار العلماء إلى محاولة احتواء هذه المشاكل وحلها بجمع جوامع حديثية جديدة تختص بالأحكام الشرعية من جهة، وتكون مبوبة ومرتبة بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. وتمخضت محاولاتهم عن ولادة عدة كتب تمتاز بالدقة في التبويب وشمول جميع أبواب الفقه، سميت بالجوامع الحديثية الثانوية، وحاول مؤلفوها جمع أهم الروايات وأصحها سندا وأوضحها دلالة تاركين سائر الروايات التي فيها ضعف إسنادها أو تشابه دلالاتها. تفرقون ما بين الدلالة وما بين السند، ها؟ تعرفون الفرق؟ أحسنتم، المثل دلالة يعني من المثل. فصارت الجوامع الثانوية وافية بكل ما يرتبط بالأحكام الشرعية، واعتمد عليها كل من تأخر زمانا عن مؤلفيها. بقية الكلام إن شاء الله نقرأه غدا، وصلى الله على محمد وآله.